من حوله وحدك يا محي الليل ظل مستوحش الليل. أنا مناد وإماما
بارك الله.
جزاكم شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن أبان بن تغنب رضي الله تعالى عنه أنه قال للصادق عليه السلام: إني رأيت علي بن الحسين سلام الله عليه إذا قام لصلاته غشي لونه بلون آخر. فقال الإمام الصادق عليه السلام: والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يدي. صلى على محمد وآل محمد. التفسيرات التي يمكن أن يدركها الإنسان ويتصيدها من التاريخ التي تفسر حالة الإمام السجاد سلام الله عليه ووضعه طوال حياته بعد قتل أبيه الحسين سلام الله عليه. الإجابة المتعاهدة والمسموعة أنه ردت فعل عما كان عليه أهل زمانه، لكن هذه الإجابة ليست دقيقة وليست وافية بالمراد. الذي يكون معتقدا بعصمة الإمام سلام الله عليه ولوازم هذه العصمة ومقام الشهادة لأهل البيت سلام الله عليهم يوسع إدراكه في تفهم التفسيرات التي سببت أن يكون الإمام السجاد سلام الله عليه على هذه الحال طوال حياته. مجموعة من العناصر نستطيع أن ندركها وأن نأخذها من جهة المعتقد ومن جهة التاريخ. نعرف أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان عنده علم بالكائنات، علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه من الشهداء على الخلق ومن الذين يرون أعمال العباد. ومن خلال هذه العقيدة نستفيد في إجابة الجواب بفائدة، وهي أنه كان على اطلاع مفصل بما كان عليه أهل زمانه، يعني كان يرى أعمالهم ويعلم أحوالهم مفصلة. هذا واحد. اثنين، أنه عنده ولاية التشريع وعلم الخطاب. الإمام ليس كغيره، الإمام إذا صلى الصلاة وذكر فيها وردا معين أو صلاها بكيفية معينة، إضافة سورة، اختيار سورة معينة، ذكر معين، فإنه يؤخذ منه، يؤخذ منه. هذا راح ندخله في الجواب كذلك. فهم عندهم هذه الولاية على التشريع بحيث حتى أن صلواتهم تختلف عن غيرهم، يحتذى بهم ويستن بسننهم سلام الله عليهم، خلافا لكل علماء المسلمين. لو عالم يقطع نفسه كل يوم يسوي له صلاة جديدة فالناس لا تلتفت إلى ما يصلي به من أوراد وأذكار إذا كانت مخترعة من قبله، لكن لو كان معصوما لا كانت المعاملة تختلف. وعنده علم الخطاب، علم الخطاب اللي منه هذه الأدعية وهذه الأذكار يخاطب الله عز وجل ويعلم الناس كيف يخاطبون الله عز وجل. وخطاب أهل البيت لله يختلف عن باقي الناس، إذ أنه لا يحتمل أن يكون فيه خلافا لتنزيه الله مثلا، فيه معرفة غير دقيقة بالذات الإلهية. وفوق كل ذلك كان سلام الله عليه قد فقد صفوة أهل زمانه في كربلاء. هذه العناصر كلها إذا جمعتها تجد أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان الخيار الأنسب الذي يناسب المعصوم لكي يكون هاديا أن يوجه الناس ناحية الدعاء وناحية الصلاة، ومن خلال الدعاء يعالج من جهة عقائدية بعض عقائد الناس، ومن جهة نفسية أنفس الناس التي صارت متكبرة وصارت من نفوس الفسوق والفجور، ويعالج كل ذلك عبر خطاب الدعاء، عبر هذه الصلاة، عبر هذه الحالة التي كان عليها. الجواب الإجمالي اللي يعطى عادة أن أهل زمان كانوا أهل فسوق وفجور. عرفنا أن الإمام سلام الله عليه كانت الطريقة التي أخذت منه سلام الله عليه في معالجة أنفس الناس والوضع الذي يعيش فيه هو العبادة والدعاء والبكاء وغير ذلك. لكن خلنا نروح إلى أهل زمان، شنو يعني الفسوق اللي كانوا عليه، شنو الفجور اللي كانوا عليه؟ أكثر أو أعظم من الفجور والفسوق التي يعني الذي كان في زمن معاوية أفرض، أو أنه أكثر من الفسوق والفجور الذي كان في زمن الصادق والباقر؟ القضية مو قضية كثرة أو غيرها. الإمام بعلمه بما يكون بأوضاع الناس بأعمالهم هو بنفسه يأتي بالخيار الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. في زمن الحسين كان دم الحسين هو الذي يهدي الناس، في زمن الإمام السجاد يكون دعاء الإمام السجاد وصلاته هو هداية الناس، في زمن الباقر مع نشوء بعض المذاهب الكلامية وشذوذها عن التفكير السليم كان كلام الإمام الباقر وعلمه يهدي الناس زمن. وهكذا نأخذ شيئا بسيطا مما نقل في التاريخ عن حال أهل زمانه. نسمع أنهم كانوا تجاوزوا الحد كثيرا. طبعا إذا واحد يريد معلومات توفيه الغرض اللي يريده ما يروح إلى واحد متخصص مثلا في تاريخ بني أمية، مؤرخ مأجور إلى أهوائه الأموية، هذا راح يصبغ كل شيء بلون آخر حتى ينزه بني أمية وجماعتهم. إذا يريد واحد شيء بعد الحقائق موجودة فيه ومن كتب المخالفين يروح إلى كتب الأدب. كتب الأدب اللي موجودة اللي تناقش تطور الأدب في زمن الإمام السجاد وفي زمن يزيد وما بعده، بذيك الكتب يلقى مرادة. ليش؟ لأن الأدب وش مرتبط؟ مرتبط بالشعر والنثر. الشعر والنثر هو أكثر مغذي في ذاك الزمن لمجالس الله والفسوق والفجور. فلما يرجع إلى كتب الأدب راح يشوف الفضائح قدامه واضحة، مثل الكتب اللي موجودة مثلا ما كتبه شوق ضيف في تاريخ الأدب الأموي، المؤرخ وينقد الأدب بنقد معين ويدرس هذا المنهج في بعض الجامعات. إذا رجع إلى هالمناهج بيشوف الفضائح على واقعها اللي بعض المؤرخين المأجورين صبغوه وغيروا لونه راح يشوفه على حقيقته. منه أيضا ومما كتب المسعودي وأبو الفرج الأصفهاني. هل مجموعة هذول ناخذ شو قالوا عن ذيك الفترة في مجموعة منه. أمر أول، ذكروا الثراء الفاحش الذي كان في زمن الإمام السجاد سلام الله عليه. ليس أي ثراء، ثراء بظلم، ثراء مبني على سلب حقوق الناس، مبني على نهب ثروات العالم الإسلامي آنذاك وبيت المال وما يعود إليه. طبعا إذا تريد تعرف من الأثرياء اللي كانوا، شوف بني أمية ومن هو في حاشيتهم وفي ركابهم من بني مخزوم وبني ثقيف وغير أولئك. هذولا إذا تروح تشوف أملاكهم، أملاك غير عادية، لهم من الضياع خصوص في الحجاز، خصوص في الحجاز. بعد الشام ذاك ما يقدر الواحد يتكلم عنها أو ما يحتاج يتكلم عنها، يعني لأنها كلها تحت سلطتهم. الحجاز اللي فيها بقية شوية من علائم الإسلام، الضياع اللي كانت عندهم، البساتين، كان عندهم عدد هائل من الغلمان كل واحد، وجواري، وبين هلالين جواري قد ربين لأجل الغناء ببداية أعوام ما بعد الأربعين هجرية. نشأ من الجواري مخصص للغناء، من رعاه، من دعمه، من جلبه إلى الإسلام بحيث القصائد تغنى وكذا، هم بنو أمية. نشأ هذا النشأ من الجواري، من صغرهم علموهم على الغناء وصاروا في بيوت الأثرياء. الأمر ما وقف عند هذا، صارت مجالس اللهو والطرب حتى في مكة وفي المدينة، حتى داخل مكة والمدينة، إلى حد مقيت، إلى حد المسعودي يقول أنه قد سرى فسوق يزيد إلى عماله حتى أظهر الفجور واستعملت الملاهي، يعني صارت دور مخصصة إلى الملاهي. هذا بعد 50 سنة بس من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كله بجهود بني أمية، بيوت للملاهي. أكثر من هذا يقول وأظهر الناس شرب الشراب، الأول يتخفى وكل واحد يخفي اللي عنده من خام. لا، إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا. إذا كان يزيد يشرب الخمر ومن بعده من بني مروان يشربون الخمور ويجاهرون بذلك وولاتهم كذلك والحكام كذلك، لهذا كانت جرأة الناس وصلت إلى أعلى مستوى بحيث يخرج الناس على حد نقل المسعودي، أظهروا شرب الشراب، هذاك يعرفوا قوارير الخمر رايحة إلى بيت التاجر الفلاني، ما حد يمكن من المسلمين. لا، يشوفوا قارورة في الطريق هم أحد كلمة. ليش؟ إذا كان الخليفة بنفسه يشرب الخمر. أبعد من هذا واحد يقول يلا هذه الطبقة الغنية المترفة اللي كانت تنهب خيرات المسلمين بس دولة. لا، ينقل التاريخ أن النساك والفقهاء والعلماء كانوا يحضرون مجالس اللهو والطرب. نساك يعني ناسك، هذا منشغل المفروض بالعبادة. نساك فقهاء، فقيه مشغول بالفقه المفروض، وإذا هم يحضرون مجالس اللهو والطرب. طبعا اللي أرخ يقول إلا الشيعة، شيوخهم رجالهم ساداتهم كلهم بعيدين عن هالأجواء. اللي ينقل من المؤرخ لعل شوق ضيف بس ما أتذكر منه، يقول إلا الشيعة، الشيعة ما كانوا على هاي الشكل. زين، أنتم فقهاءكم اللي كانوا هذول إيش كان وضعهم؟ مثلا أبو يوسف القاضي، شخصية مشهورة ذاك الزمن، يخاطب أهل المدينة يقول ما أعجب أمركم يا أهل المدينة في هذه الأغاني، ما من شريف ولا دمي يتحاشى عنها أو منها، ماكو أحد نشوفه، لا شريف بين هذا في المدينة يكلمون، لا حتى أشرافكم ما عنده مشكلة وهي الأغاني. يوم الأيام تقدم واحد مدني واحد عراقي. المدني مغني والعراقي له حق، خلينا نقول يعني يدعي أنه إلى حق. فهذا المغني جاي يشهد على العراقي، المغني المدني جاي يشهد على العراقي، يشهد عد من عد قاضي المدينة. بس حتى ناخذ شوية من ما نقل التاريخ، فهذا العراقي تفاجأ أن قاضي المدينة قبل شهادة هذا المغني وأجازها. قال له أيها القاضي ألا تعرف هذا من؟ قال لا أعرفه، الاستأجر. قال له هذا دحمان المغني المشهور. قال له نعم، وما لعب في ذلك؟ قال له إنه مغني ويعلم الجوار الغناء. شو الآن؟ بدت الفضيحة شوية تطلع. إنه مو بس مغني، مغني وعلم بعد مجموعة من الجوار الأغاني. قال له غفر الله لك وله، وأينا لا يغني؟ على كلام القاضي، قاضي المدينة في أزمنة بني أمية، يقول له أنت مستنكر علي قبل شهادة مغني، أنا القاضي بنفسي أقول لك أنا أغني، وأينا لا يغني. هذا حتى نقول أن مو بس طبقة الثراء وطبقة ناهبين الأموال، بل وصل حتى الفقهاء والنساك هذول اللي صبغتهم صبغة الدين في مجالس اللهو والطرب صاروا في زمن الإمام السجاد سلام الله عليه، لأنه عاصر شيئا من ملك يزيد وشيئا من ملك ما بعد يزيد من عمر بن عبد العزيز، من أولاد مروان عفوا، كلهم مروان وعبد الملك وأولاد عبد الملك إلى الوليد. أكثر من هذا عوام من الناس صار اهتمامهم والشاغل لهم هو الفسوق والفجور في تلك الأزمنة حتى في المدينة. ولهذا ينقلوا بعد هذا، خلينا نقوله أكو مجلس كان ينقل أهل التاريخ إلى عائشة بنت حفصة، عفوا عائشة بنت طلحة. عائشة بن طلحة كان لها هذا المجلس المختلط بالرجال وبالنساء هذا في المدينة. يوم الأيام مغنية من المغنيات عزمت تحج وطلعت للحج، فشيعها أهل المدينة وخرجوا من منازلهم، اعدوهم فلان طلع وفلان طلع، جاب اسمائهم التاريخ واحد واحد، إلى حد قالوا 30 مغني طلع وهالقد من المغنيات طلعوا، والناس كلها منبهرة من الجمع الذي خرج لتوديعها للحج. وصلت مكة، خرج أشراف مكة لاستقبالها. هذا حال المسلمين في عهود بني أمية. ودعوها، رجعت إلى المكة، طلعوا الناس كل واحد على باب داره يريد يشوف إيش صاير، احتفاء بهذه المرأة الساقطة. شاهدنا هذا الوضع الذي كان فيه زين العابدين سلام الله عليه، وهو المطلع على دقائق الأعمال، وهو الذي بيده فصل الخطاب وعلمه، وعنده تلك الولاية. لهذا كان يريد من الناس أن يعبدوا الله على الأقل، يريد من الناس أن يتوجهوا إلى الله، ومن خلال هذا التوجه والدعوة إلى عبادة الله هو هنا يضيف معرفة، وهنا ينزه الله بتنزيه، وهنا يعلم النفوس كيف أنها تتواضع لعبادة الله بعد أن تكبرت وطغت وتمردت عن عبادة الله عز وجل. هذا حاله الذي نقله أبان بن تمر رضي الله تعالى عنه، قال إني حد قال لي إني رأيت علي بن الحسين إذا قام لصلاته غشي لونه بلون آخر. هو العالم بمعاصي أهل زمانه ويقوم ليصلي بين يدي العظيم وهو الله عز وجل، من فرط توجهه، خوف الخسف الذي ربما يحيط بالناس ينزل عليهم، لله حلمه ولله صبره. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه كان إذا صلى كأنه ساق الشجرة لا تحرك منه الريح, لا يحرك منه شيء, لا يتحرك منه شيء إلا ما تحرك الريح منه. وهو مع كل ذلك إذا ذكر الحسين بكى. هذول صفوة أهل ذاك الزمان وقد قضوا مضرجين بدمائهم, كلما قدم أمامه طعام أو شراب مزجه بدموعه. صائم صائم في نهاره وقائم في ليله, وكلما قدم له الطعام للإفطار يمزجه بدموعه وهو يقول قتل والدي الحسين جائعا. يقول للغلام اشرب سيدي ولي, انت صائم اشرب الماء. قال كيف اشرب وقد قتل والدي الحسين عطشان. نشرب لذيذ الماء حاشا واهل قضوا كلهم عطاشا على جزار ينادي لصاحبه يقول له هل سقيت الكبش ماء قبل ذبحه؟ قال بلى سقيتها. التفت الإمام قال يا معشر الجزارين أنتم لا تذبحون الكبش حتى تسقوا الماء؟ قال بلى يا ابن الحسين. التفت إلى الحسين ونادى أبا حسين لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله. عطشانا يوم من الأيام مر على طريق وفيها غريب, الغريب ينادي أنا غريب أيها الناس ارحموني. التفت قال أيها الغريب أسألك لو أنك قضيت في هذه البلدة أيحصل لك من يجهزك؟ قال نعم وكيف لا وأنا بين المسلمين. قال أما والدي الحسين فما جهزوه. أيوا حسينا أبجي على السجاد ودمعاتي جرية وتذكر أحواله بمصاب الغار مصايب عاشر ويتصور اليوم دموعه تغلبه ولو قدر هالدمعة دموم وينمرد قلبه اللي سمع مقتل المظلوم. وش حال ابو الباقر العاش ويا الرزي ام صار ابوه مصرعين قبال عينه خصوص الذي صابه لعينه وعمامه خصوص الذي قطعه يدينه أقمار طاحه وبالثراه من الثريا. صايم نهار وعابد وبكاء في الليل وكل ما يجيبوا لطعام دموعه تسيل يذكر ايتام حسين بالكوفة. وعليل يتصدقون على الاطفال الهاشمين والماي لما يشوف روح بجسمه تجود. شي يتذكر يا علي ابن الحسين ويلي ويصيح اخويا الطفل من ذاب الخدود. يتذكر شفاه الذاب له وقلبه الممرود يوم اللي مر السوق سواها عزية. يقول ما يذبحون الكبيش يا الناس الرسول بكربلة ذبحوه عطشان، وحزينا يم الفرات وما سقوه منه العدوان، وأطفال متلهفة على قطرة أمي. من صاحب الناس الغريب أقبل يقله لو متت لازم جسمك نجهزه ونحمله، لكن أبويا حسين لكن أبويا بالزرة ما حد نهله، مرمي ثلاثة أيام ظل فوق الوطي. وحسينا هذه أحواله وبالحزن زهي وجدك الكرام بالسيف والعاد القتل لكم يا الأطهار، يقول الله أكرمكم بالشهادة ورفعت الدار. قال له يا أبو حمزة وعبراته جري بإذنك لو بعينك شفت منه حرما سبت ونهتك وتسلب حرمنا العاد، احنا نحفظ الخدور بفيض دمنا ما انسى حتى الموت يوم الغاب. صار يا ابن الحسين يقول لنا كل ما شفت زينب عمتي وباقي النساوين إلا وتذكر يوم فر من الصياوين من خيمه الخيمه ونار الخيم صوبين تحرق خباها والنساء تنادي علي. يلا صار خويه الامام يقول لي من المرض ما اقدر انهض يا ابو حمزه، ولو عندي قدره قمت للوالي اجهزه، ولا كان اقعد والشمر نحره يحز، ولا كان اقعد والشمر نحره حياته باكيا على أبيه الحسين حتى دس له سم الناقة، فما إن تناوله حتى أحس بمن يقطعه بالمواسي والسكاكين في أحشائه. صح ونادي ومصيبته صار يودعهم، سلم إلى الباقر مواريث الأنبياء والمرسلين، وعند حضور الموت سكن أنينه صرخ على علي لكربلاء وإمامه، عرق جبينه مد يدي ورجله وفاضت روحه. الله الإمام الباقر يجهز والده
مجرد ثيابه رأى أثرا على صدره للجامعة جامعة القيود ورأى أثرا على رقبته لمسامير الجامعة ورأى آثارا على الجنازة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا زينب كأني بوافد قد جاء إلى بيت الإمام وإذا بالضجة وارتفعت الجنازة فصار يسأل عن الجنازة منها الجنازة اللي عليه الناس لما أريد نشيع بالدموع والحرقة إلى البقيع زين العابدين من الجنازة اللي عليها الناس لمات والهاشمين بحزن يلطم الهامات ويلي من هالذي محمول والباقر عليه صاح صاح لولا الصبر من عظم حزن على الثرى طاح جن جليل وما أظن إلا بغد الراح واسمع من بيوت تنوح الهاشمية يا وافد المحمول هذا زين العباد وإن كان تسأل عن سبب موته ما اريد نحكي ويا هذا الوافي انقل له وان كان يا وافد عراقي وجيت شكاي بلغ سلام حسين واللي بجانب الموت وقلهم بقية كربلاء من مات مجاي شوفوا احواله وضمدوا جان يا وافد من أرض الشام جيت ارجع لزينب ارجع لزينب قلها عنا شلون بيتي مظلم وقلها من قبل ساعة منيته ظل يذكرك يا عمته ويصفق الراحة يا العقيلة بحرق الخيار ويختنق بالعبرة ويصيح ويلطم الهام وأعظم من الكوفة عليها مصيبة الشام شنكم شنكم عبيد ووقفوكم ثلاث ساعات يلا صرخة لزينب راح اللي شاركتي في ذيك النوايا ليتج حضرت وشيفت قلبك شلون ذا مسموم يذكر كربلاء يم المصر اوالي شوفي بعد بساقه حلق الجراحة ماني أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاني بعد الضوء تبوك النطعين مسجل فوقه فهوت له أملاك سبع شدادي ويصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي أين الكوات وأين جدي حيدر مرد القروم وصارع الأسادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه أصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين وزيره فيا ليت أمي لم تلد ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير لكن مو بس شافك يا زين العابدين شفتني بلا والقبالك وقيد الحبل ممتون من تريد تتشفى وتجري دمعة عيون أنا لو يا ذا اليوم قدامك يشوف إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه تسعة المعصومين من ذرية وبنيه وأمي وأخي وتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على خصوصنا وصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم أرحم موتانا وتوفي الرؤيات للجميع سيما موت المؤسسين وذي ثواب الفاتح قبلها صلوات Thank you.